بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والحاضرات والمستمعين والمستمعات. قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى
ابن باز
رحمه الله تعالى في الدروس المهمة لعامة الأمة، الدرس العاشر: سنن الصلاة ومنها الاستفتاح. جعل كف اليد اليمنى على اليسرى فوق الصدر حين القيام قبل الركوع وبعده. رفع اليدين مضمومتي الأصابع ممدودة حذو المنكبين أو الأذنين عند التكبير الأول وعند الركوع والرفع منه وعند القيام من التشهد الأول إلى الثالثة، ما زاد عن واحدة في تسبيح الركوع والسجود، ما زاد على قول ربنا ولك الحمد بعد القيام من الركوع، وما زاد عن واحدة في الدعاء بالمغفرة بين السجدتين. جعل الرأس حيال الظهر في الركوع، مجافاة العضدين عن الجنبين والبطن عن الفخذين والفخذين عن الساقين في السجود. رفع الذراعين عن الأرض حين السجود. جلوس المصلي على رجله اليسرى مفروشة ونصب اليمنى في التشهد الأول وبين السجدتين. التورك في التشهد الأخير في الرباعية وفي الثلاثية، وهو الجلوس على مقعدته وجعل رجله اليسرى تحت اليمنى ونصب اليمنى. الإشارة بالسبابة في التشهد الأول والثاني من حين يجلس إلى نهاية التشهد وتحريكها عند الدعاء. الصلاة والتبريك على محمد وآل محمد وعلى إبراهيم وآل إبراهيم في التشهد الأول، الدعاء في التشهد الأخير. الجهر بالقراءة في صلاة الفجر وصلاة الجمعة وصلاة العيدين والاستسقاء وفي الركعتين الأوليين من صلاة المغرب والعشاء. الإسرار بالقراءة في الظهر والعصر وفي الثالثة من المغرب والأخيرتين من العشاء. قراءة ما زاد عن الفاتحة من القرآن مع مراعاة بقية ما ورد من السنن في الصلاة سوى ما ذكرنا، ومن ذلك ما زاد على قول المصلي ربنا ولك الحمد بعد الرفع من الركوع في حق الإمام والمأموم والمنفرد فإنه سنة. ومن ذلك أيضا وضع اليدين على الركبتين مفرجتي الأصابع حين الركوع.
بسم الله الرحمن الرحيم. يقول شيخنا رحمه الله تعالى في الدرس العاشر المتعلق بسنن الصلاة، وذكر فيها 17 سنة ما بين قولية وفعلية، والفقهاء رحمهم الله يجعلون سنن الصلاة نوعين: أقوال وهيئات، وهي الأفعال. فجعلوا سنن الصلاة قولية وهي 11 كما في المختصرات، ثم سنن فعلية وهي الهيئات. شيخنا في هذا المختصر دمج بين السنن القولية والفعلية، والسنن عموما ما يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، فهي مما إذا فعلها الإنسان قولا أو فعلا وهيئة وحالا أثيب عليها إذا كان مستصحبا أنها سنة، وإن لم يفعلها فإنه لا يأثم بذلك، لكن يكره له تركها. وسيذكر بعدها في الدرس 11 مبطلات الصلاة، لأنه ذكر في الدرس 9 واجبات الصلاة كما ذكر قبلها أركانها وشروطها. قال سنن الصلاة ومنها، لأنها كثيرة، ومن هنا للتبعيض. منها أولا الاستفتاح، وهو ما يقوله استفتاحا قبل البدء بالقراءة. والنبي صلى الله عليه وسلم لحظه الصحابة إذا كبر سكت هنية قبل أن يشرع في القراءة، فسألوه بأبي أنت وأمي ما تقول يا رسول الله سكت، فعلمهم دعاء الاستفتاح. وقد جاءت فيه عدة صيغ، آكدها أن يقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس. وجاء عنه أنه يقول الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا ولا إله إلا الله، وأنه يقول اللهم سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. وكل ما ثبت فإنه يستحب أن يستفتح به. ثم بعد هذا يستعيذ بالله من الشيطان ويسمي، وأفضل صيغ الاستعاذة أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، ثم يقول بسم الله الرحمن الرحيم. من سنن الصلاة أيضا جعل الكف اليمنى على اليسرى فوق الصدر حين القيام قبل الركوع وبعده، فيرفع يديه ممدودة الأصابع مضمومة غير مفرقة، مضمومة الأصابع إلى حذو منكبيه وهما كتفاه أو حذو أذنيه قائلا الله أكبر، ثم يضع اليمنى على اليسرى على صدره وهو ما أعلى سرته إلى ما دون ثدييه، هذا يسمى بالصدر، ما كان أعلى السرة ودون الثديين، ومن باب أولى دون النحر. وجاءت فيها ست سنن يضع كف اليمنى على اليمنى أو يضع الكف على الرسغ رسغ اليسرى أو الكف على الساعد. السنة الرابعة أن يقبض باليمنى على اليسرى أو يقبض باليمنى على الرسغ أو يقبض باليمنى على الساعد، كلها سنن جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ذكرها ابن القيم في صفة الصلاة من زاد المعاد في كتاب الصلاة له أيضا، وأشار إليها الشيخ ناصر في صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. هذا القبض هو الأفضل، فإن أرسل فهذا فاتته السنة، لكن إذا داوم على الإرسال يخشى عليه النهي، يخشى عليه الحرمة. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا وضع اليسرى على اليمنى رفع اليسرى فوضع عليها اليمنى، وضع عليها اليمنى، وصار القبض شعارا لصلاة المسلمين خلافا للروافض والخوارج من الإباضية، فإنهم لا يقبضون، وكذلك الروافض سواء كانوا غلاة كالإسماعيلية والبهرة والأغاخانية والسليمانية والداودية أو كانوا إمامية أو زيدية. ويستحب وضع اليمنى على اليسرى قبل الركوع وبعد الركوع، أي في حال قيام القائم، كما جاء ذلك في عموم حديث وائل بن حجر في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. السنة الثالثة رفع اليدين حذو المنكبين في أربعة مواضع أو حذب الأذنين في أربعة مواضع، حال تكبيرة الإحرام وحال تكبيرة الركوع، ثالثا حال الرفع من الركوع، رابعا حال الرفع من التشهد الأول. ممدودة الأصابع ممدودتان غير مفرقتين إلى المنكبين أو إلى الأذنين. رابعا ما زاد عن التسبيحة الواحدة في الركوع والسجود فهي سنة. في الركوع سبحان ربي العظيم الأولى واجبة، سبحان ربي العظيم مرة ثانية وثالثة هذه سنة. في السجود سبحان ربي الأعلى الأولى واجبة، سبحان ربي الأعلى الثانية والثالثة هذه سنة. ما زاد عن التسبيحات في الركوع والسجود فهي من السنن، وكذلك ما زاد عن الدعاء الواحدة بالمغفرة رب اغفر لي في جلسته هذه واجبة، رب اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني واجبرني، هذه سنة. رب اغفر لي ولوالدي والمسلمين، لوالدي والمسلمين، هذه سنة، أي ما زاد على المرة الواحدة من الدعاء بالمغفرة. من السنن أيضا سادسا أن يجعل رأسه حيال ظهره في الركوع. إذا ركع في حال الوقوف يرمي ببصره في موضع سجوده، هذه السنة. ولو رمى به إلى جهة الكعبة إن كان يراها، فقال جمع من أهل العلم بأن هذا هو السنة، والأول هو الأظهر. في حال الركوع أين يضع رأسه؟ يضعه مستويا مع جذعه، زاوية قائمة، لا يخفض برأسه ولا يرفع رأسه، وإنما يكون في حيال جذعه حال ركوعه. هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام التي وصفت في حال سجوده. من السنن أيضا أن يجافي المصلي إماما أو منفردا، أن يجافي عضديه، وهما العضد ما بين المرفق إلى الكتف، يجافي بالعضدين عن الجنبين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى وسجد جاف بين عضديه عن جنبيه، حتى لو أن جفرة أي عناقا صغار الغنم دخلت من تحته لمرت عليه الصلاة والسلام. وكذلك يباعد بطنه عن فخذيه، ويباعد الفخذين عن الساقين في حال السجود، لا يلصق الفخذين بالساقين، وإنما يرفع الفخذين عن الساقين في حال السجود. هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام الفعلية في هيئته في حال سجوده، يجافي عضديه عن جنبيه، ويجافي بطنه عن فخذيه، ويباعد بين الساقين والفخذين في السجود. من السنن أيضا رفع الذراع على الأرض حين السجود، بل هذا واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يسجد الساجد فيفترش ساعديه كما يفترش السبع ساعديه، بل يضع يديه ويرفع ساعديه عن الأرض. هذا في صفة سجود النبي عليه الصلاة والسلام. من السنن أيضا أن يجلس المصلي على رجله اليسرى مفروشة تحت إليته، وينصب رجله اليمنى في حال الجلوس بين السجدتين وفي حال التشهد الأول، كما وصف بذلك الواصفون من الصحابة صلاته عليه الصلاة والسلام، وهم أبو هريرة ووائل بن حجر وأبو سعيد وسهل بن سعد الساعدي رضي الله عنهم. من السنن أيضا التورك في الصلاة الرباعية والثلاثية. قالوا التورك بأن يجلس بإليته على الأرض ويخرج رجله اليسرى من جهة نصب أو إخراج رجله اليمنى، وأن هذه الصفة وقعت من النبي عليه الصلاة والسلام في كل تشهد يسلم منه. وهنا في هذا التورك إذا صلى ركعتين النافلة أو الفجر يتورك لها ولا ما يتورك؟
لا يتورك.
اختلف فيها العلماء، فقالوا في النافلة لا يتورك، وفي الفجر يتورك كما قالته الشافعية. فالشافعية عندهم يتورك في كل تشهد أخير، أما عند الحنابلة فلا يتورك إلا في ثلاثية أو في رباعية يسلم بعدها، والخلاف بينهما خلاف سهل والحمد لله. من السنن أيضا الإشارة بالسبابة حال التشهد الأول والثاني من بدء جلوسه إلى نهاية التشهد، يشير يقبض اليسرى، يقبض الخنصر والبنصر، ويحلق بين السبابة والوسطى، ويشير بإصبعه من حين ما يجلس إلى أن يسلم، ويحركها عند الدعاء يدعو بها. وهذا جمع بين الأحاديث الواردة في ذلك، في حديث عبد الله بن الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار بسبابته في جلوسه بتشهده، وفي أنه يدعو بها يعني يحركها عند الدعاء، فهو يشير بها ويحركها عند مواضع الدعاء. من السنن أيضا وهي السنن القولية أن يبرك على النبي محمد وعلى آله كما يبرك على إبراهيم وعلى آله، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، سواء جاء بالتبريك في التشهد الأول كما سبق أنه يأتي به أحيانا سنة، أو جاء به في التشهد الأخير. من السنن القولية في الصلاة الدعاء بعد التشهد الأخير، وأفضله بما ورد، فليتعوذ بالله من الأربع. ما هي الأربع؟ من عذاب جهنم، عذاب القبر، فتنة المحيا والممات، فتنة المسيح الدجال. كذلك يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وكذلك ما جاء في حديث أبي بكر أن النبي علمه أن يقول: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. أو ما علمه معاذ: يا معاذ وإني أحبك فلا تجد عنا أن تقول دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أو يأتي بما شاء من الدعاء. ومضى معنا أنه لو صلى الاستخارة فالأفضل أن يكون دعاء الاستخارة متى؟ بعد تشهده وقبل سلامه. وشيخ الإسلام ابن تيمية يقول في قاعدة له: إن الدعاء في جوف العبادة أفضل منه الدعاء بعدها، واستدل لها بهذا بهذه الأحاديث، واستدل لها أيضا بدعاء النبي عليه الصلاة والسلام لما رمى الجمار، فإنه دعا بين بعد الأولى وبعد الثانية ولم يدعو بعدما رمى جمرة العقبة الثالثة. من سنن الصلاة أن يجهر بالقراءة في صلاة الفجر والجمعة والعيدين وصلاة الاستسقاء وفي أوليي المغرب والعشاء. يستحب أن يجهر بالصلاة، فإن أسر صحت الصلاة، لكن إذا داوم الإمام على الإسرار في صلوات يجهر بها هل نقال إنه ترك السنة أو أنه فعل بدعة؟ إن داوم على الإسرار في مواضع الجهر أتى أمرا محدثا وهذا لا يجوز. أما نفس الجهر فإنه إيش؟ سنة من السنن. الإسرار بالقراءة في الظهر والعصر وفي ثلاث المغرب والأخرتين العشاء، أن يسر بسبب القراءة، فإن جهر بها أحيانا ما فعل محرما وإنما خالف السنة، خالف الأفضل. فإن جهر دائما في الصلاة السرية، دوام جهره في صلاة سرية أو في ركعة سرية، في ركعة يسر بها القراءة، إدامة جهره بها هذا من البدع من المحدثات، لأنه شيء وجد سببه ولم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام مع وجود سببه في حياته. من السنن قراءة ما زاد على الفاتحة، أي ما تيسر من القرآن، وقد اختلف العلماء فيها هل هي واجبة أو سنة، قولان شهيران لأهل العلم. رجح شيخنا هنا وهو الأظهر أن قراءة سورة بعد الفاتحة أنها سنة، مع مراعاة بقية ما ورد من السنن في الصلاة سوى ما ذكرنا. ويستحب في هذه القراءة أن تكون الغالب كالتالي: في صلاة الفجر أن يطيل القراءة، وأفضل ما يطيل به ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام عن أصحابه كقراءة سورة يوسف أو النحل أو الحجر، وما كان أكثر فعله عليه الصلاة والسلام قراءة طوال المفصل، هذا في الفجر. في العصر والظهر والعشاء أواسط المفصل من عمى إلى الليل إذا يغشى. في المغرب الغالب أن يقرأ من أين؟ من قصار المفصل، ولو قرأ أحيانا بالطور أو بالمرسلات فلا إشكال، هذه سنة. ولم يقرأ عليه الصلاة والسلام بطول الطولين ألف لام ميم صاد الأعراف إلا مرة واحدة في المغرب. من السنن أيضا أن يقول زيادة على قوله ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، هذا سنة. أو يقول في الركوع سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، فهذا الزيادة فيها سنة. ومن ذلك أن يضع يديه اليدين على الركبتين حال الركوع ويفرج أصابعه ما يضمها، يفرج أصابعه كالقابض على ركبتيه، فإن هذا من سنن الصلاة الفعلية التي رواها الصحابة عن النبي عليه الصلاة والسلام كما سبق في أحاديث وائل بن حجر وأبي سعيد الخدري وسهل بن سعد وأبي هريرة رضي الله عنهم وغيرهم. هذه مجمل سنن الصلاة التي ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام، والعلماء رحمهم الله تفننوا في استنباط هذه السنن، فمستزيد منهم ومستكثر في عرضها بحسب ما ثبت له من ذلك بشيء. منها سنن اختلف الناس فيها هل هي سنة أو ليست بسنة، وردها إلى فهمهم للآثار والأحاديث الواردة في الموضوع، فمنهم من جعلها سنة ومنهم من لم يجعلها، فهذا الأمر فيها متسع، ولا يجوز أن يختلف المسلمون أو يضطربوا أو يتنازعوا أو يتخاصموا ويتشاتموا ويتباغضوا في خلاف العلماء فيما هو من السنن أو ليس من السنن، لأن باب السنن باب استحباب يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. فإذا ثبتت سنة عند عالم وأنت تعظم هذا العالم وتجله وأخذت بها فلا حرج، وإذا لم تثبت عند عالم آخر فلا حرج، فالأمر واسع. وللأسف نرى من بعض طلبة العلم بل من صغارهم ومبتدئيهم منازعة وتعالي وتخاصم وتباغض عند اختلافهم في ورود أو استنباط هذه السنن، وهذا من الشحناء والبغضاء والتحريش الذي سار به الشيطان عليهم وفيهم ليوغر صدور بعضهم على بعض، لا سيما والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان يائس أن يعبد في هذه الجزيرة ولكن في التحريش بينكم. فإذا اختلف عالمان في سنة سواء في من سنن الصلاة أو سنن العبادات أو سنن الإسلام فلا يجوز أن نشنع أو نسب أو نشتم أو ندخل على أهل العلم بالمذمة والمنقصة، لأن السنة أي المستحب الذي يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه مداره على أمرين، على ثبوتها أولا وعلى حسن استنباطها والاستدلال عليها ثانيا، ولا يجوز أن تكون مدعاة لما سبق من الخلاف والفرقة والنزاع والشقاق. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، ورزقنا وإياكم وجميع المسلمين العلم النافع والعمل به ووفانا على ذلك. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.